الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال ربنا عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا لا نزال نواصل حديثنا عن اللباس والزينة، ومع زي يرتديه بعض المسلمين من الرجال والشباب هو ليس من دين الله عز وجل في شيء، زي يهودي غربي بغيض أدخله إلى ديار المسلمين من أدخله ممن لا علم له بشريعة الله المطهرة، واستحسنه كثير من المسلمين وارتدوه. هذا الزي عباد الله وذلك اللباس الذي إذا لبسه الرجل أو الشاب يظهر منه نصف فخذه، هذا الذي يسمى بالشرب، يسيرون به في أيام الصيف في الطرقات في الشوارع دون حياء من الله عز وجل ودون حياء من الناس. شباب مسلم يسير بهذا الزي، ورجال يسيرون به، مع أن هذا من العورة، فعورة الرجل عباد الله لا بين السرة والركبة. ففخذ الرجل عورة، وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في مسند في سنن أبي داود وغيره من حديث جرهد الأسلمي أنه قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد وكانت فخذي منكشفة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الفخذ عورة؟ أما علمت أن الفخذ عورة؟ وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الفخذ عورة. وأحرى الإمام أحمد البخاري في صحيحه تعليقا أن محمد بن جحش قال: مررت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معمر، غط فخذك فإن الفخذ عورة. يا معمر، غط فخذك فإن الفخذ عورة. فمن هذه الآثار عباد الله وغيرها كثير يتبين لنا أن فخذ الرجل عورة. لكن وردت بعض الآثار التي ظاهرها أن الفخذ ليس بعورة، لذلك ما ثبت في صحيح مسلم رضي الله تعالى، صحيح مسلم عليه رحمة الله، من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فجاء أبو بكر الصديق فاستأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر وحدث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم على الحالة التي كان عليها، وفخذ أو ساقيه مكشوفتان. ثم جاء عمر، رضي الله تعالى عنه فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حالته، وفخذ أو ساقا مكشوفتان. ثم جاء عثمان فاستأذن، فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح من ثيابه، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج. فقالت له أم عائشة رضي الله عنها يا رسول الله دخل عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تباليه، ودخل عليك عمر فلم تهتش له ولم تباليه، ودخل عليك عثمان فصرت بثيابك أو أصلحت من ثيابك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الأثر عباد الله جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فخذاه أو بحجة على من يقول أن الفخذين ليس بعورة. سامحوني يا إخوان للأحكام هذه، أبين بعد ذلك لما أبينها وأذكرها بشيء من التفصيل. قال الإمام النووي عليه رحمة الله إن هذا الحديث ليس بحجة لمن يقول إن الفخذين ليس بعورة، لأن المكشوف مشكوك فيه بنص حديث أم عائشة فخذا أو ساقا، وما تعين وما جزم بالمكشوف. لكن يعكر على ذلك رواية الإمام أحمد التي ذكرها في مسند من هذا الحديث أنه جزم بأن فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. من عائشة قالت في رواية الإمام أحمد وكانت فخذاه مكشوفتين، وكانت فخذاه صلى الله عليه وسلم مكشوفتين. يقول ابن القيم إن طريق الجمع بين هذه الآثار، يعني عندنا كما قلنا في حديث جرهد إن الفخذ عورة، أما علمت أن الفخذين عورة، وكذلك حديث معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة، وهذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كشف عن فخذيه ودخل عليه أبو بكر وهو على هذه الحالة وعمر وهو على هذه الحالة. وثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الإمام القرطبي عليه رحمة الله أنه قال إن الفخذين عورة عورة، وأن الفخذ عورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمنا عائشة وفي حديث أنس بن مالك، حديث أمنا عائشة هو حديث دخول أبو بكر عليه وعمر، وحديث أنس إن النبي حصر عن الإيثار، حصر عن فخذه الإيثار يوم خيبر حتى أنه لا ينظر إلى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم، قال إن هذه حالة مخصوصة. هذا كلام الإمام القرطبي، ونقله عنه أيضا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح أن هذه قضايا معينة يتطرق إليها الخصوصية، أي أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما قوله فهو تشريع عام. ولذلك قال الإمام الشوكاني ومن المقرر عند علماء الأصول أن القول أرجح من الفعل، يعني النبي يفعل لكن فعله لا يكون إيجابا على الأمة، يعني النبي يقوم الليل وليس معنى ذلك ان قيام الليل واجب على الامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام اليوم والثاني والثالث، وليس ذلك الواجب على الامه، انما مدار الايجاب والمنع على قول النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الفخذ عوره، وقال غط فخذيك فان الفخذين عوره. وهذا الذي ترتاح اليه النفس، كلام الامام الشوكاني وتحقيق لهذا هو الذي ترتاح اليه النفس. ولذلك الامام البخاري عليه رحمه الله في صحيحه مال الى هذا، فاخرج في صحيحه في كتاب الصلاه بابا بهذا الخصوص، ورجح فيه اكثر اقوال اهل العلم، اكثر اقوال اهل العلم على ان الفخذين عوره. فرجح، اقول هذا لان بعض الكثير من الناس تتمسك بقول مثلا ابن حزم او غيره وتقول ان الفخذين ليس بعوره، ويخرج يستعر الافخاذ على عباد الله في الشوارع وفي الطرقات. نقول ان هذا الامام البخاري عليه رحمه الله ذكر بابا بهذا الخصوص، ورجح فيه ان الفخذ عوره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وترجم الباب بقوله باب ما يذكر في الفخذ، باب ما يذكر في الفخذ. ثم قال يروى عن كلام الامام البخاري عليه رحمه الله، يروى عن ابن عباس وجرهد الاسلمي ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عوره. ثم قال وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر عن فخذه. ثم قال وحديث انس اسند، لانه في صحيح البخاري يعني اقوى في الصحه والاسناد، وحديث جرهد اقوى لكي نخرج من اختلافه. قال هكذا حديث انس الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر عن ازاره هذا اقوى في الصحه، لكن ليس معنى ذلك ان حديث جرهد الاسلمي وهذا الصفه الذي ذكرناه اولا، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه المسجد وهو كاشف عن فخذيه فقال اما علمت ان الفخذ عوره، قال وحديث جرهد احوط، اي احوط لامر الدين لنخرج من اختلافه. اذا يا اخوان من مجموع ذلك كله يتبين لنا، ومن هذا التفصيل البسيط يتبين لنا ان الفخذ عوره، ان فخذ الرجل عوره، وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم. ثم ان هذا الامر لم يكن عليه سلفنا الكرام وما فعلوه، والاصل ان نفهم نصوص الكتاب والسنه كما فهمها السلف الكرام. وكما قلت يا اخوان انما اطيل احيانا في بعض الاحكام لبيانها، فان كثير من الناس اصحاب اهواء لا تعجبهم الاحكام، ولذلك كثير يخرج من هنا ويذهب الى بعض المشايخ كما يقابلني بعض المشايخ ويقول انت قلت كذا وقلت كذا، يسالونهم ما حكم كذا وما حكم كذا مما كنا نتحدث فيه. وهذا وجدناه ايضا يوم الجمعه حينما جاء فضيله الشيخ محمد يوم الاربع الماضي، فضيله الشيخ محمد صفا طول الدين والقى محاضره عجيب تجد فيها اسئله عجيبه، يعني يكاد يكون العلماء فرغوا منها وانتهوا منها والناس قد عرفتها. يسأل يقول ما حكم حلق اللحية، ويسأل يقول ما حكم إسبال الإزار إذا لم يكن خيلاء. نحن تكلمنا في هذا وبيناه، والحمد لله وفق الشيخ للرد بإجابة موجزة بسيطة، فقال في حلق اللحية قال إطلاقها مشروع وحلقها ممنوع، وقال في إسبال الإزار ما لم يكن خيلاء حرام. يوم يذهب إلى بعض المشايخ وهو الشيخ نفسه يجر إزاره على الأرض ليأخذ فتوى على مقاصده من الشيخ أنه لا يريد أن يقصد إزاره، مع المقطوع قلنا الجمعة الماضية أن ذلك مقطوع بحرمته، وأنه لا تعارض بين كونه جر الخيلاء أو جر أو أسفل الكعبين. لا تحمل هذا على هذا يا عبد الله. انظر علماء وضع أصول في هذا، كما بينا قاعدة أصولية الآن وهي أن القول أرجح من الفعل، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، أي فعل يفعله إلا إذا قال صلوات الله وسلامه عليه وأمر الأمة بذلك. أما فعله ذاته قد يكون خصوصية من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وما أرقى خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي يقول مثلا، أكرر هذا وأعيده أيضا، يقول الإزار النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ثم قال من جر إزاره خيلاء لن ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا يا أخوان في هذا الحديث الأول لا يحمل على الحديث الآخر، لأن هذا له حكم وسبب، وهذا فيه حكم وسبب يختلفان بعضهم عن بعض. والقاعدة الأصولية عند العلماء إذا اختلف الحكم والسبب في الدليلين لا يحمل أحدهما على الآخر. يعني عندنا دليل مطلق وعندنا آخر مقيد، لكن الحكم في هذا يخالف الحكم في هذا، والسبب في هذا يخالف السبب في هذا، فلا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. فهذا من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، السبب أنه جره خيلاء، الفرق أن الله لم ينظر إليه. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، السبب أنه جعل ثوبه تحت الكعبين والحب في النار. فاختلف الحكمان واختلف السببان، فلا يحمل هذا على هذا. لعبد الله لو كان الحكم متفق فيه في الدليلين والسبب متفق فيه فحينئذ تحمل. فمثلا قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هنا حرم الله الدم مطلق، حرمت عليكم الميتة والدم. ثم جاء في سورة الأنعام رب العالمين وقيد هذا الدم فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فقيد ربنا الدم المحرم أن يكون مسفوحا. وفي المائدة أطلقه يدخل فيه الدم المتجمد والمسفوح، يدخل فيه الكبد والطحال مع أنه محرم. يجي آية الأنعام تبين الدم المحرم نوعه، وهذا الحكم فيه حرام وهذا الحكم فيه حرام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، حرمت عليكم، هذا محرم وهذا محرم، والسبب أن هذا نجس وأن هذا نجس، إنه رجس أو صدقا أهل به لغير الله. فإذا ما الأهواء دعوها جانبا، إذا سمعت الحكم وأنت ما أنت قادر تعمله تعمل به، دعه اجعله في نفسك. أنت مسلم، لا تذهب تزور شمال ويمين وتذهب إلى عالم يحفظ فتوى على مقاصد وتفضل تسأل هذا وتسأل هذا وتسأل هذا. لماذا؟ لتأخذ ولو كلمة بسيطة تبيح لنفسك هذا. أنت كأنك من العوام الذين يقولون ضعها في رقبة عالم واطلع ثاني. فانتبهوا عباد الله لذلك، لا تكونوا أصحاب أهواء، إنما كونوا متبعين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكونوا كمن قالوا سمعنا وعصينا، إنما كونوا كمن قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عباد الله، إذا علمتم أن الفرد عورة فإن الشريعة المطهرة أمرتنا أن نحفظ على أنفسنا عوراتنا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بهز بن حكيم، وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه، وقال ابن القيم كما في عون المعبود هذا الحديث حكى الحافل النيسابوري الاتفاق على صحته، قال وعنه أيضا أحمد بن حنبل وأيضا علي بن المديني عليه جميعا رحمة الله، وهو أن بهز بن حكيم قال عن جده معاوية بن حيدر القشيري أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، قال احفظ عورتك إلا على زوجتك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك لا يراها أحد إلا الزوجة، أنت ترى منها وهي ترى منك، ولا تنظر إلى كلام العوام الذين يقولون إن هذا يورث الطمر أو الحمى، فهذا كلام ليس فيه دليل من سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما انظر منها وانظر منك فقد أباح الله لك ذلك. احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينه. فقال معاوية القشيري: الرجل يكون مع الرجل يا رسول الله. قال: إن استطعت ألا يراها فافعل، إن استطعت ألا يراها فافعل. قال: فالرجل يكون خاليا. قال: فالله أحق أن يفتح منه. الرجل يكون خاليا يكشف عن عورته، قال: الله أحق أن يفتح منه. وثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. إذا سمعت هذه النصوص وتأملتها وعرفت الحكم من خلالها، وهو أن النظر إلى عورة الرجل، نظر الرجل إلى عورة الرجل، ونظر المرأة إلى عورة المرأة، والعكس أيضا، نظر الرجل إلى عورة المرأة من باب أولى الذي يذكرها الحديث، ونظر المرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع، كما حكاه صاحب عون المعبود، قال: لا خلاف في أن هذا بالإجماع حرام، أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، طبعا إلا ما دعت الضرورة، هذه أمر آخر يا أخوان، أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، أو تنظر المرأة إلى عورة المرأة، أو ينظر الرجل إلى عورة المرأة، أو تنظر المرأة إلى عورة الرجل، هذا حرام بالإجماع بين المسلمين. إذا علمت ذلك عرفت أن الكثير من هذه الأمور المحرمة متفشية في بلاد المسلمين، وقل من ينكره. فكثير ما نرى الرجال ينظرون إلى عورة الرجال، فين هذا يقول ما نرى في هذه الهبدة لعبة الكرة هذه التي استهوت الناس جميعا، الصغير والكبير والشاب والشيخ والحاكم والمحكوم، استهوت الناس جميعا هذه اللعبة، وما هي إلا لعبة أيضا يهودية غربية، والله إدخالها في بلاد المسلمين مقصود، وليتها دخلت في بلاد المسلمين بطريقة تتفق ودين الإسلام، لا، أكلناها برمتها، حتى أن الشروط التي وضعوها، حتى أن الألفاظ التي يتكلمون بها الأجنبية هذه هي التي نتكلم بها، لأننا لسنا عرب، فاول جون مش عارف فاول، هذا الكلام الذي نسمعه، ما غيرنا حتى الألفاظ ولا عرفنا بشروطها كأنها شروط الصلاة، بل المحافظة على شروطها والدقة في شروطها والله أشد من دقتنا ومحافظتنا على شروط الصلاة. تجد الناس قد استهوتهم هذه اللعبة، وهذه أقوالنا والله لا نقوله يعني من عند أنفسنا إن هذا من الغرب، لا والله، هذا من ضمن خططهم، هذا من ضمن الخطط. ضربت لك خمس أسطر فقط من كلام حكماء صهيون ليتبين لك هذا الكلام وهذه اللعبة هي حقا داخل بلاد المسلمين لتكون معول هدام وتدمير للمسلمين أم لا. اسمع إلى كلام حكماء صهيون، لا أبقاهم الله، قال: ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما يراد منها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب الفكهة وضروب أشكال الرياضة واللعب وما به الغذاء لملذاتها وشهواتها والإكثار من القصور المزوقة والمباني المزركشة، هذه تجدها في بلاد الخليج ما شاء الله، ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية إلى آخر ما ذكر وقال. هذا كلام صهيون يهود، لمين يفعلوا يا إخوان؟ يدخلوا في بلاد المسلمين، ونجد منا من يشجع هذا الباطل ويسير خلفه. سبحان الله، سبحان الله، تجد شباب المسلمين يخرج، وكثير ما تأتي هذه المباريات في وقت الجمعة في الصلاة الفاضلة في أفضل الأيام في اليوم الذي ستقوم فيه الساعة ويحشر فيه القلائل، كثير ما نجد هذه المباريات في مثل هذا الوقت، والمنادي ينادي على الناس، والمدرجات امتلأت بمئات الألوف من البشر ما يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا مجيب ولا مجيب. وكأني بقول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم، وإذا لاهت القلوب لعبت الجوارح عباد الله. القلب هذا هو الملك والجوارح أعضاء. إذا الملك لعب تلعب الجنود وتنزل خلاص يعبس الضياع. هذا حال الأمة، هذا حال الأمة. ثم الأدهى والأمر أنك ترى، الله هذا مما يؤتي في أخوان ومما يؤتي الأكبار، الشباب اللي يريدون نصر الدين الله عز وجل، أصحاب اللحم وبعض الأخوات يشاركون في هذا الباطل. أنت تريد نصر الدين الإسلام؟ والله لا يمكن أبدا مثلك ينصر دين الله. أنت تشارك الباطل في باطلين. هذه لعبة جد، أنت تعلم أنها ما جت من اختراع المسلمين، وأن الله أباح النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أمور: إما أن تؤدي فرسك أو تربي بقوتك أو تلاعب زوجك، وما سوى ذلك فهو الله. أرأيتم عباد الله لو جيء بالحق والباطل يوم القيامة، أسألكم بالله هذه القرى لهذا الشهر، أنا لا أحرم القرى، إذا أنت تمسك القرى وترمي لها إلى أخيك وأخيك يرمي لها هذا لا حرج فيه، إنما نحن نحرم ما يحدث وما ترونه من هذا وما يترتب عليه من مفاسد وقلب الموازين، حتى يصبح لاعب القرى هو بطل الزمان، هو بطل الزمان، ويأخذون من الأموال ما الله به عليه، سواء كان لاعب من نفس الجنسية ومن نفس دلة، أو كان لاعب من الخارج اشتروه بأموالهم أو مدرب أو غير ذلك، كم يأخذون من هذه الأموال، وأنت تساعدهم على ذلك بمشاهدة ذلك وبتشجيع ذلك، وتنظر إلى عورات اللاعبين. وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفخذ عورة. ثم يترتب على هذا العصبية المنقوطة النتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية. وزوجتك وابنتك تشاهد هذا وأنت لا تبالي، والأمر بالنسبة لك ميسور سهل، تظن أن الله عز وجل راض عنك وأنت على هذه الحالة؟ بل فينا من يشد الرحال خلفهم في أي بلد يلعبون، يشد خلفهم الرحال، ألا إن الصبر خلف هذه القرى معصية، معصية، لأن السفر ساعة أو معصية. تذهب تطيع الله في هذا؟ لماذا تذهب؟ تذهب لتتشاجر، لترجع ميتا، لترجع مصابا، هذا حال الإنسان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، مثل هذه الأمور، يوقع الشيطان بينكم العداوة والبغضاء. يأتي المسلم وقافا عند كتاب الله، واتصل بضرات المسلمين المؤمنين الذين نعثرهم الله عز وجل في كتابه الكريم، وقال في شأنهم: وإذا سمعوا اللغو ماذا؟ جلسوا وشاهدوه واستمعوا إليه، أم قال أعرضوا عنهم وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. من الجاهلية أين أنت من قول الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما؟ أين أنت من قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون؟ كل هذه الآيات وأنت لا تبتدع وتقول: يا شيخ ده له مباح، إيش فيها لما نشاهد الكورة؟ هذه إذا سهلة عندك تحلها للباطل على باطلين وتشترك معهم في ذلك، ما انت قادر على نفسك يا عبد الله؟ اذا بليت فاستتر، اذا بليت فاستتر، اذا ما انت قادر على نفسك حاول تستتر في مشاهدتك لهذا الامر. انما تسعين غربتك، انت غريب؟ لا والله انت لا لست غريب،
الاصل في هذا الزمن ان هذا هو زمن الغربه. كل احد يحاول يحقق الغربه بما حددها النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان. كن في الدنيا كانك غريب او عارف كبير. كن في الدنيا كانك غريب او ليست على بابها كما قال اهل العلم، انما هي للاضراب بمعنى بل، اي ان النبي اغرب عن السلام السابق وقال بل عاد السبيل. قل في الدنيا كانك غريب، الغريب عن الوطن له دار وله مقام وربما له صحبه ورفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي للمؤمن ان يكون ايضا على هذه الحال. انت من اهل مصر وتغربت في بلاد اخرى، بلاد الشام او بلاد الحجاز او اليمن، لك دار وربما معك زوجك وربما اولادك، لكنك غريب. النبي لا يرضى بهذه الغربة أيضا، يقول بل عابر سبيل، لا دار لك ولا مقام في هذه الحياة. ثم بعد ذلك نشارك أهل الله في لهوهم، ونأتي يوم القيامة فنقول قولة الكافرين وكنا نخوض مع الخائضين. مسلم لكن فيك شعبا من شعب الكفر، وكنا نخوض مع الخائضين. والأدهى من هذا والأمر أن ذلك يحدث من بعض طلبة العلم. إيه والله، من بعض طلبة العلم الذين سيصعدون على المنابر بعد ذلك ويعلمون الناس، يحصل منهم هذا. يا أخي اجعل ليلك في طاعة الله، اجعل نهارك في طاعة الله، اجعل ليلك في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح. كن كما قال القائل: سهري بتنصيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة إسهاقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الزوكات والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألق الرمل عن أوراقي. فأبيت سهران الدجى وتبيته لهوا وتبغي بعد ذاك لحاقي. أنت طالب علم، طالب علم ينبغي ان تصرف وقتك كله، هذا الوقت الثمين يوم كامل، ثم تتحدث بعد ذلك اسبوع في هذه المباراه، تضيع كل هذا. ساعات العمر اغلى شيء، اغلى شيء يا عباد الله الوقت. وما انتصر علينا الغرب كان اكبر من اسباب انتصارهم علينا استغلال الوقت، استغلال الوقت. ونحن وقتنا حضر. رحمة الله على جمال الدين القاسمي علامة الشام وهو من أعيان المئة الرابعة عشر، يذكرون في ترجمته أنه كان يمر مع بعض رفاقه في الطريق فوجد مقهى عليها ناس يلعبون، فوقف وأطرق بليا فسئل عن ذلك فقال: لو أن هؤلاء وحينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. عباد الله، نتج عن هذا الأمر، أعني هذه اللعبة، نتج عنها أمرين خطيرين. الأمر الأول، وقد نوهت إليه في الخطبة، نظر الرجل إلى عورة الرجل، أنت علمت أن الفخذ عورة، نظر الرجل إلى عورة الرجل ونظر المرأة إلى عورة الرجل. سبحان الله العظيم، رجال ينظرون إلى عورة رجال ونساء ينظرن إلى عورة نساء. يا حسرة على العباد وخيبة الآمال، هذا يحدث أمام الزوج وأمام الأخ وأمام الإبن. المرأة تنظر، وكذلك أدخل في هذه المصارعة، المصارعة حينما يأتون بالمصارعين، ما أدري كيف يقولون هؤلاء، والله أجسام كأجسام البغال، وهذا الجسم المفتول تنظر إليه الزوجة وينظر إليه وتنظر إليه ابنتك، وأنت راض كل الرضا عن ذلك. سبحان الله العظيم، أين غيرتك يا عبد الله؟ هذا أمر. الأمر الثاني، وهو الذي من أجله نسوق الحديث عن اللباس والزينة، الصلاة. والله ما كنت أظن أن أحدا يصلي بمثل هذا الشرط، ما كنت أظن ذلك حتى شاهدت ذلك بعيني. لا أقول في مساجد الشاطئ، وإنما في المسجد الذي أصلي فيه في حي بوفؤاد،
دخلت أصلي بالله في العصر، ولما اتجهت وجهي إليهم أقول لهم استقيموا، وجدت حوالي 5 أو 6، ولعل بعض إخواننا اللي بيجوا معانا من بورفؤاد شاهدوا هذا الموقف، 5 أو 6 كلهم زي واحد شرطي وسنينة واقفين في الصف. سألتهم ما هذا يا إخواني؟ قالوا نصلي. جميل أنكم تصلوا، ولكن هذا من شروط صحة الصلاة ستر العورة، إذا ما تنستر العورة الصلاة غير صحيحة. ثم أرشدتهم إلى منصرة يأتون بزي طويل ويصلون. فالحاصل عباد الله أن الصلاة بمثل هذا لا تجوز. ثم أيضا الأطفال أو الصبيان هم التابعة فما فوق، نجد بعضهم يدخل المسجد بالشرط هذا، يصلي سنه من 7 ل10 سنوات يصلي ولا أحد ينكر عليه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال علموهم الصلاة وهم أبناء سبت. قال الشيخ ناصر الألباني حفظه الله وهذا يقتضي تعليمهم شروطها وأركانها، تعلمهم الشروط والأركان أيضا، وتعلمهم أن الصلاة بمثل هذا الشرط لا تجوز لا تصح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ربنا الجميل. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بأن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاخضبنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقموا الصلاة.